يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان، يعني الكتاب والسنة، في المطلق والمقيد. ثم عرف المطلق قال: ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة للجنس. يعني خلاصة ما يقال في الفرق بين العموم والخصوص، العموم والإطلاق والتقييد والتخصيص، أن التخصيص ينصرف إلى الأفراد، والتقييد ينصرف إلى الأوصاف. المطلق ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: حيوان، طائر، كتاب، طالب، هذا مطلق. والمقيد ما يتناول معينا كزيد، يعني معين باسمه أو موصوفا يقتضي تمييزه عن غيره. فإذا قلت حيوان هذا مطلق، لكن لو قلت حيوان ناطق هذا مقيد لوجود الوصف الزائد على الحقيقة، على حقيقة جنسه. وإذا قلت طائر أبيض خرج ما عداه ممن لم يوصف بالبياض. وإذا قلت كتاب فقه مثلا أو كتاب حديث، نعم قيدت. وإذا قلت طالب مثلا، طالب مصري مثلا أو طالب مغربي، هذا تقييد لأنه وصف بوصف زائد على حقيقته، على حقيقة جنسه. أحيانا تقرأ في كلام أهل العلم سيما بعض الشراح ولا تخرج بنتيجة، لأن هناك تداخل في البابين واضطراب في تمييز النوعين. يوجد ولا ما يوجد؟ إيه، لأن الحكم يتغير، الحكم يتغير إذا لم نميز. فمثلا حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، نحط فوق الأرض خطوط لأن هي المقصودة من النص. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، احنا نقصد الآن اللفظ الأرض، هل هو عام ولا مطلق؟ وجعلت تربتها لنا طهورا، هل هو خاص ولا مقيد؟ إذا قلنا أن الأرض ذات أفراد والتربة فرد من أفرادها، بمعنى أن الأرض تشتمل على أجزاء، منها التراب ومنها الرمل ومنها الصخر ومنها غير ذلك من مما يوجد على وجهها، وإذا قلنا أن الأرض جنس واحد ذات أوصاف وليس ذات أفراد، قلنا أنها من باب الإطلاق والتقييد. ما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا من باب العموم والخصوص، الأرض ذات أفراد، من أفرادها التراب، قلنا بحمل العام على الخاص. لماذا؟ نعم نخصص، أيوة، عام وخاص، نخصص بالتراب. وإذا قالوا هذا عام وخاص، وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام، يقتضي التخصيص ولا ما يقتضي؟ لا يقتضي التخصيص. لا، أنا أقول إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما ذكر الخاص من باب العناية به والاهتمام بشأنه يكون أولى من غيره، لكن لا يقتضي التخصيص. وإذا قلنا أن الأرض ذات أوصاف ومن أوصافها التراب، قلنا مطلق ومقيد، وحينئذ نحمل المطلق على المقيد. وإذا بحثنا في مذاهب الأئمة وجدنا الإمام أحمد الشافعي جعلوه من الإطلاق والتقييد، ولذا لا يجيزون التيمم بغير التراب، وغيرهم جعلوه من باب العموم والخصوص فأجازوا التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض. لا، هم ينظرون إلى إن كان ذو أفراد، التخصيص تقليل الأفراد والتقييد تقليل الأوصاف. ها، في ايش؟ احنا ما عندنا بنقرر مساله فقهيه يا اخي، لا نقرر مساله فقهيه، ولذلك لا تجد ترجيح في هذه المسائل. لا، المساله مساله تصور ولو على وجه لهذا العلم، وما هو بنتهينا، ما هو باخر الكتاب بيشرح ان شاء الله تعالى. انا اقول لو قرات في كتب الاصول وحتى في شروح النصوص التفاسير شروح الاحاديث تجد في هذا اضطراب كثير، تجد فيه اضطراب كثير، والاثر المترتب ترى ليس بالسهل، ليس الامر بالسهل، وتحريره يحتاج الى درس كامل لو ما يكفيه بعد. ليس الامر بالسهل، لان ترتب على كونه فرد من افراد العام حكم مستقل، مالكيه والحنابلة والحنفيه جعلوا من هذا الباب، وجعلوا التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الارض، لانه مثل هذا لا يقتضي التخصيص. واذا قلنا اطلاق وتقييد قلنا لا يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم على ما سياتي، فلا يتيمم بغير التراب. وش صار، تخصيص ولا تقييد؟ انتهينا من العام والخاص، بدينا المطلق والمقيد، يعني ما بينهم فرق؟ لا، هو في شيء من الالتقاء، في شيء من التداخل، وفي شيء من التباين، لكن التباين الذي يمكن تحريره، أما التداخل فهو كبير، تداخل كبير، لأن حتى الأفراد لهم أوصاف، الأفراد لهم أوصاف، فهناك تداخل من هذه الحيثية، هناك تباين باعتبار أن الجهة تنفك إذا لاحظنا الأفراد، بينما إذا لاحظنا الأوصاف شيء آخر. الله نكمل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، وإن لم يختلف حمل، يعني عكس التخصيص. هناك إذا اختلف الحكم حمل العام على الخاص، وإذا اتحد الحكم لم يحمل العام على الخاص، وهنا اختلف الحكم لم يحمل، وإن لم يختلف حمل. على كل حال، مثل ما ذكرنا في علوم القرآن أن المطلق والمقيد لهما أربع صور: أن يتفقا في الحكم والسبب، هذه صورة، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ومثلنا بالرقبة بإيش؟ بالدم. بالدم جاء مطلقا: حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا بالمسفوح: الحكم واحد والسبب واحد، حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وحينئذ نحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. إذا اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وذلك مثل اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، واليد في آية السرقة مطلقة، لكن الحكم الاختلاف في الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يقطع السارق إلى المرفق. أما إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار، الحكم واحد ووجوب الاعتاق، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور خلافا للحنفية، والعكس إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب، مثل اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم، السبب واحد هو الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا إيش؟ تيمم، مسح بالتراب، فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. وعند الشافعية حملوا الإزار والإسبال، جاء مطلقا ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ولا ينظر الله إلى أو من جر ثوبه خيلا في إيش؟ لا ينظر الله إليه إيش؟ ولا يكلمه إيش؟ ولهم عذاب عظيم. المقصود أن العذاب هو الحكم متفق ولا مختلف؟ لا لا، تنظر الحكم العام، هذا له حكم أعظم من الحكم الأول. ما إذا نظرت إليه بالحكم العام كله محرم، لكن يبقى أنه شدد على هذا أكثر، نعم، من الثاني. وهذا التشديد له ملحظ وسبب، وهو أنه خيل. الثاني أخف لأن ما في خيل، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد هنا، لأن الحكم مختلف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشتركان في المجمل والمبين. فالمجمل اللفظ المتردد بين محتملين، بين محتملين فصاعدا على السواء، وهو إما في المفرد كما في القرء أو في المركب، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. والمبين يقابل المجمل، ويجوز كون البيان بأضعف، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ويشتركان في المفهوم، وهو مفهومان مفهوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان في المجمل والمبين. ثم عرف المجمل فقال: المجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، يعني بين معنيين محتملين، بين معنيين محتملين من غير رجحان، هذا مجمل. أو بين معاني محتملة على السواء من غير ترجيح، هذا مجمل. فإذا خفيت دلالته على المعنى المراد منه تحديدا صار مجملا. ويكون الإجمال في اللفظ كالقرء، ودلالته على الحيض وعلى الطهر سواء، دلالته على الحيض وعلى الطهر سواء، وإن أمكن الترجيح بينهما، وكل على رأيه وما لاح له من مرجح. وإلا فالأصل أنه يطلق على هذا وعلى هذا، فإذا رجح فبالأدلة الخارجية. يكون هذا في المفرد، ويكون أيضا في المركب. الذي بيده لا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ العقد، العقد يكون بين من؟ الزوج والولي. عقدة النكاح إنما تكون، وعقد النكاح إنما يكون بين الزوج والولي. فمن الذي يعفو؟ من الذي له العفو منهما؟ إلا أن يعفون، هذا إجمال. وكل من الطرفين عن الزوج والولي بيده طرف من عقدة النكاح. هذا الأصل في اللفظ، هذا الأصل في اللفظ، ودلالته على الولي كدلالته على الزوج، لأن كل واحد منهما بيده طرف من عقدة النكاح. لكن عطفه على المرأة اللائي يعفون عن النساء، أو من يقوم مقامهن وهم أولياؤهن، هذا المرجح. وإلا فالأصل أن اللفظ مجمل. ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. حرمت عليكم الميتة، هذا مجمل. أو إنما حرم أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أكلهن مثل محرمت الميتة، هذا في إجمال. هل حرم النظر إليهن؟ هل حرم السفر بهن؟ حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت من أجل إيش؟ يعني نكاحهن. فلا إجمال في مثل هذا. لكن هل الدلالة من اللفظ أو من أمر خارجي؟ يعني لو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة، فهم الصحابة أنها ميتة، وأن جلدها يشمله التحريم. لولا أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها لبقي مجملا. لكن دلت الأدلة على أن إضافة التحريم إلى الأعيان ليس من باب المجمل، ولذلك قال: ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، لأن كل واحد يتميز بنفسه التحريم إلا إذا أشكل. إذا كان المحرم في هذه العين أكثر من جهة، ولا معروف أن الميتة المحرم أكلها، لكن مع ذلك هل لما نص على الأكل هل يخرج البيع مثلا؟ يجوز بيع الميتة ولا ما يجوز؟ لا يجوز بيعها. فالتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص في مثل هذا. أما في مثل حرمت عليكم أمهاتكم، لا شك أن المتبادر أنه النكاح، والمبين يقابل المجمل. وش؟ لا، هو الأصل فيها إجمال، لكن باعتبار أنه يتبادر من كل محرم إلى الذهن شيء فيخرجه من حيز الإجمال، هذا مقصودهم. لأنك لما تسمع إضافة محرم إلى عين من الأعيان، وش اللي تبادر لك؟ لابد أن يهجم على ذهنك شيء، ذهن يهجم على ذهنك شيء يكون هو المحرم. والمجمل يقابل المبين، والمبين يقابل المجمل. فإذا كان المجمل لفظ المتردد بين محتملين، فالمبين لا يحتمل اللفظ غير المحتمل، والفعل يكون بيانا. أظن هذه ساقطة. نعم، والفعل يكون بيانا، الفعل يكون بيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما أجمل في القرآن من الأمر بالصلاة وبالحج وبالصوم، بيّن ذلك كله بفعله عليه الصلاة والسلام، فالفعل يكون بيانا. ويجوز كون البيان بأضعف، يجوز كون البيان بأضعف، مثل هذا مجمل في القرآن بيانه في السنة، هذا معنى أضعف. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام البيان، فإذا جاءت الحاجة ومست الحاجة إلى البيان ولم يبين، هل بلغ ما أوحي إليه؟ فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لكن يجوز إلى وقت الحاجة، يجوز إلى وقت الحاجة. بقيت نصوص مجملة مدة إلى أن احتاج الناس إليها، فبينها النبي عليه الصلاة والسلام، بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا على القول بأن الحج فرض سنة 6، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بين الحج إلا بفعله سنة 10، تأخر البيان، يجوز تأخيره، لكن هل يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؟ إلى وقت الحاجة، يعني ما احتاجوه في السنوات الماضية. افترض أن الحج فرض سنة 9 كما هو المرجح، ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فورا وقت نزوله، وإنما أخر البيان بفعله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني ما يمكن، يعني ما بين أصلا؟ لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. نعم، لكن معرفة أهل العلم ووصول البيان إليهم يتفاوتون. نعم.
قال رحمه الله: ويشتركان في المفهوم، وهو مفهومان: مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة حجة ودلالته لفظية، وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة. وهو أقسام: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. والظاهر ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر من الآخر، واليقين الاعتقاد الجازم، والمتردد بين أمرين: الراجح ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان، يعني الكتاب والسنة، في المفهوم، والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق، يعني يقابل المنطوق والذي دلالته في محل نطقه، والمفهوم الذي دلالته لا في محل نطقه قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ما يتفق فيه مع المنطوق في الحكم، ما يتفق المفهوم مع المنطوق في الحكم. فمثلا: ولا تقل لهما أف، حكم التأفيف إيش؟ محرم، وحكم الضرب محرم. احنا فهمنا تحريم الضرب من تحريم التأفيف، من تحريم التأفيف، ويسمونه قياس الأولى، القياس الجلي. مفهوم الموافقة حكمه موافق لحكم المنطوق في الحكم، كله تحريم، أو كله إباحة. فإذا أبيح شيء ووجد ما هو أولى منه بالإباحة وأظهر في دلالة النص عليه بأن يكون أشد منه في هذا الباب يكون مفهوم موافقة، وفي مقابله مفهوم المخالفة لكونه مخالفا للمنطوق في الحكم، لكونه مخالف للمنطوق في الحكم. فإذا كان المنطوق حكمه التحريم فمفهومه الحل مثلا. فعلى سبيل المثال، مثال من نذكر مثالا، لا هذا مفهوم الصفة، يأتي أنواع المفهوم، يأتي أن أخلنا مفهوم إن نعم كيف؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، مفهومه لما حجب كفار أن المؤمنين يرونه، مفهومه أن المؤمنين يرونه جل وعلا. طيب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن الذي لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا، لكن هل من مفهومه أن الله أراد به شرا؟ هل من مفهومه أن الله أراد به شرا؟ يعني قدر زائد على الخير، القدر الزائد على ما لا خير فيه ولا شر. فإذا انتفى القدر الزائد لا يعني أنه ينزل عن القدر الأصل. يعني افترضنا شخص فقهه الله في الدين فهذا أراد الله به خيرا، وشخص لا يقرأ ولا يكتب ما يفقه شيء في الدين، هل أراد أن نقول أن الله أراد به شرا أو أن الله لم يرد به القدر الزائد عن وصفه، لم يحصل له هذا الخير لكن لا يلزم منه أن يحصل له الشر، لأنه قد ينتاب اللفظ أكثر من مفهوم، أكثر من مفهوم. ومفهوم الموافقة حجة، مفهوم الموافقة حجة ومعروف عند عامة أهل العلم، ودلالته لفظية، يعني ما هي من المعنى وإنما هي من اللفظ، إن اللفظ الذي تناول الأقل يتناول الأعلى من باب أولى، لأنه مشتمل على الأقل وزيادة، مشتمل على الأقل وزيادة. فمثلا تحريم الضرب نأخذه من لفظي ولا تقل لهما أف، لأنه مر بهذا اللفظ اليسير وتجاوزه، فبينهما تداخل، يعني تضمنه وزيادة ودلالته لفظية. نعم. المفهوم يؤخذ من الفعل، يعني نفهم من فعله عليه الصلاة والسلام كذا جواز ما دونه ومنع، يعني لو مثلا ما فيه نص على أن صلاة الظهر أربع والنبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها أربع ركعات، هل نفهم من هذا الزيادة على الأربع والنقص منها؟ يعني مداومة النبي عليه الصلاة والسلام، وهل نفهم من مداومتي على صلاة العيد أنها واجبة؟ يعني هل الفعل له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ العلماء يقول ليس له عموم، لكن مفهوم الموافقة إذا بلغ ثلاث قلال أو أربع، ثلاث قلال أو أربع قلال هذا مفهوم موافقة، ها؟ عند الجمهور نعم، خلاف الحنفية حجة. ودلالته لفظية، وشرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة، لا تظهر أولوية ولا مساواة. إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه إذا ظهر أولوية صار مفهوم موافقة، إذا ظهر مساواة دخل في النص، إذا ظهر مساواة دخل بالنص، فيكون حكمه لعموم العلة، لعموم العلة. وهو أقسام، مفهوم الصفة في الغنم السائمة الزكاة، السائمة صفة للغنم، مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها. مفهوم الشرط، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مفهوم هذا الشرط إن كنا أنهن إذا لم يكن أولات حمل فلا نفقة لهن. مفهوم الغاية، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه غاية، لكن إذا نكحت زوجا غيره وطلقها حلت له. ومفهوم العدد، فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ومفهوم اللقب، مفهوم اللقب، اللقب يشمل الاسم والكنية واللقب، يعني أعم من اللقب عند النحويين، لأن اللقب قسيم للاسم والكنية عندهم، بينما هو عند الفقهاء اللقب اللي ما أشعر بمدح أو ذم قسم من أقسام اللقب عندهم. والمراد به دلالة تعليق الحكم بالاسم أو بالكنية أو باللقب، والمراد به هنا اللفظ الدال على الذات دون الصفة. وجمهور العلماء على أنه ليس بحجة بل باطل، ويلزم عليه لوازم، يلزم عليه لوازم. ففي قوله محمد رسول الله، محمد رسول الله مفهومه الحصر، لكنه مفهوم لقب، وإلا يلزم منه أنه لا رسول غير محمد عليه الصلاة والسلام، فمفهوم اللقب باطل عند عامة أهل العلم. يشتركان الكتاب والسنة في النص وهو الصريح في المعنى والظاهر، يشتركان في النص وهو الصريح في المعنى أحل الله البيع وحرم الربا، هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل، نص صريح في حل البيع وتحريم الربا، ما في أحد يقول لك والله البيع محرم لأن النص محتمل، ما يحتمل. أحل الله البيع وحرم الربا نص، والظاهر وهو ما احتمل معنيين وإن كان في أحدهما أظهر من الآخر، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. رؤوس أموالكم يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، رأس ماله وقت دخوله في التجارة أو رأس ماله وقت التوبة، يحتمل معنيين، لكن أيهما أظهر؟ نعم، بداية التجارة. وين؟ لا، فلهما سلف إن رأس ماله وقت التوبة، لأن ما سلف شيء قبل دخوله في التجارة، وسلف شيء قبل دخوله في التجارة. شخص قوبل معه في الصحف دخل التجارة بعشرين ريال وتاب عن 200 مليار، وش له ذا؟ وش تعطيه يوم تاب؟ نعم، مجرد ما لا عرف التحريم، لكن جاءته موعظة من ربه ووقرت في قلبه فتاب. لا، ما يتوب يا أخي، اللي رجحنا المعنى الثاني بنصوص باستنباط عام وخاص. وأخص ما قلنا أن الله جل وعلا كما يقول شيخ الإسلام في غير هذه المسألة يقولها دائما، من المحال في العقل والدين أن الله جل وعلا يأمر بالتوبة ويحث عليها ويفرح بها ثم يصد التائب عنها، هذا ما يصد. واللفظ محتمل، والله جل وعلا أرحم من أن يقال له تكفف الناس بعد أن كنت تحسن على الناس. يعني هذا الشخص عمر للناس إسكانات وسكن عشرات بل مئات، ثم يقال له هبد اسكن عند واحد منهم. على كل حال، كل على ما يفهم، ما أحد يلزم الناس بقوله ولا يبي يلتزم بقول غيره من غير قناعة، لا. لكن هذا اللفظ يحتمل معنيين، هو والظهور والخفاء نسبي، الظهور والخفاء نسبي، قد يظهر لي من النص ما لا يظهر لك والعكس. واليقين الاعتقاد الجازم، يعني الذي لا يحتمل النقيض، والمتردد بين شيئين، الراجح من هذين الشيئين ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. يعني إذا قلنا أن هذه المعلومة مطابقتها للواقع 100%، صارت إيش؟ يقين، يقين اعتقاد علم. إن كانت نسبتها 70% قلنا ظن، إذا كانت 50% قلنا، و30% وهم، والمساوي شك. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين، والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أو في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع أول، على وجه يصح وشرطه والمجاز في والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح وشرطه العلاقة ويشتركان في الألفاظ. فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية والفاء للترتيب والتعقيب ومن لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها وعلى للاستعلاء وفي للظرف واللام للملك والاستحقاق وحتى لانتهاء الغاية ويشتركان في التواتر وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان، يعني الكتاب والسنة، في المشترك، اشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين فأكثر، كالعين مثلا تطلق ويراد بها الباصرة، تطلق ويراد بها الجارية، تطلق ويراد بها الذهب، هذا يسمونه مشترك. القرء يطلق ويراد به الطهر، يطلق ويراد به الحيض، المولى يطلق ويراد به المعتق، يطلق ويراد به المعتق. ويشتركان أيضا في المترادف، يعني يختلف الاسم ويتفق المعنى، ويتفق المعنى كالقعود والجلوس، على أن من أهل العلم من ينفي الترادف من كل وجه، بمعنى أن تكون الكلمة مطابقة تماما من كل وجه لكلمة أخرى. وإذا نظرنا إلى القعود والجلوس يقول أهل اللغة مترادفان، وقيل القعود من قيام والجلوس من الاضطجاع، فيوجدون فروقا، وهناك ألفاظ يجزم الناس بأنها مترادفة، ثم يوجد أهل اللغة بينها فروق دقيقة لا تخطر على البال. والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري أبدى من هذا الشيء العجب. ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية، استعمال اللفظ فيما وضع له في الوضع الأول له قبل أن ينتقل إلى غيره، هذا حقيقة. وبقاء الاستعمال لللفظ على ما وضع له هو الحقيقة عندهم. والحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فمثلا الإناء حقيقته الوعاء لغة وعرفا وشرعا، هذا مما تشترك فيه الحقائق الثلاث. يعني لو قيل عرف الإناء، تبي تجيب تعريف لغوي وتعريف شرعي، ما فيه تعريف عرفي تعرف الناس على غيره، اللهم إلا بشيء من التجوز، من التوسع، إذا قيل فلان من أوعية العلم، يعني استعماله في المعاني ولا مجاز. هذا ظنا، هذا تقرير المجاز إنما يحمل على أنه حرف خاص، اصطلاح خاص، فيكون من الحقائق العرفية. الحقيقة اللغوية مثلا إذا جئنا إلى الصلاة، قالوا الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، هذه حقيقتها اللغوية. حقيقتها العرفية، حقيقتها العرفية إيش؟ تشترك مع الشرعية، عبارة عن الأقوال والأفعال المعروفة الثابتة بالنص وبفعله عليه الصلاة والسلام، تتفق فيها الحقيقة العرفية والشرعية. إذا جئنا إلى المفلس، حقيقته اللغوية مع العرفية متطابقة، لكن له حقيقة شرعية توافق اللغوية والعرفية، وحقيقة شرعية تخالف اللغوية والعرفية. فحقيقته الموافقة من لا درهم له ولا متاع، بهذا أجاب الصحابة، وهو حقيقة من وجد ماله عند رجل قد أفلس، حقيقة شرعية. وأما الحقيقة الشرعية التي يختلف فيها اللفظ مع الحقائق اللغوية والعرفية، من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث، هذه حقيقة شرعية. ولذلك ما تبادرت هذه إلى أذهان الصحابة لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام. المحروم الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حقيقته اللغوية، من منع، من منع فقد حرم من أي شيء كان يستحقه أو لا يستحقه، يستحق أو لا يستحق. جاء وهو محتاج يسأل منع، هذا محروم. جاء يسأل وهو غير محتاج أيضا حرم لأنه منع. والمحروم في العرف، المحروم في عرف الناس الذي عنده الأموال الطائلة، ما يقال للفقير محروم في عرف الناس، إنما يقال للذي عنده الأموال وعنده الأرصدة لكنه يقتر على نفسه وعلى ولده، هذا يسميه الناس محروم، هذه حقيقة عرفية عندهم. الحقيقة الشرعية هو المحتاج، هو الفقير الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له ويتصدق عليه. فالمحروم في عرف الناس ذم، والمحروم في عرف الشارع مذموم ولا ممدوح؟ نعم، محتاج ولا يتكفف الناس ولا يسأله، متعفف، هذا يمدح. طيب، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، حقيقة الطعام، الإطعام أو الطعام والشرب المشروب، حقيقته اللغوية المعروفة، حقيقته اللغوية المعروفة، ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم، فإن كان سائلا فمشروب وإلا فمطعوم، هذه حقيقته اللغوية، وهي حقيقته أيضا العرفية. الناس ما يعرفون أكل وشرب إلا هذا، لكن أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، من أكل أو شرب في نهار رمضان موافق للحقيقة اللغوية والعرفية. لكن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل هو موافق للحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية؟ لا، لأنه لو وافق الحقيقة اللغوية والعرفية ما صار وصال، ما صار وصال، يسمى وصاله يأكل ويشرب حقيقة؟ لا، لكنها حقيقة شرعية ثانية للأكل والشرب، مثل ما قلنا في المفلس. والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح لا على وجه فاسد عند من يقول به. ذكرنا أن أهل التحقيق، وإن كان بعضهم ينازع في إطلاق هذه الكلمة لأن التحقيق وعدمه أمر نسبي، فإذا أراد سروح إنسان إلى قول من الأقوال قال به بعض العلماء فهم أهل التحقيق، لأن بعض الناس يستعمل هذه الكلمة لترويج الكلام، ولا شك أنه أهل التحقيق يحتمل معان، إن كان المقصود به أهل التثبت في دراسة المسائل هذا شيء، سواء كان مصيبا أو مخطئا، سواء كان موافقا أو مخالفا هذا شيء، ويمكن أن يطلق عليه محقق إذا كان منها التثبت والتحري والاستيعاب ودقة النظر، لكن غالبا ما تطلق هذه اللفظة على أهل الإصابة. أهل الإصابة، أهل التحقيق يرون أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص، وبعض الناس يخلط صير جماع لا يميز بين المحقق وغير المحقق، وقد يصف شخص بالمحقق وينقل من هو ضده على طول الخط 100% ضده. فتجد مثلا يقول قال الإمام المحقق ابن القيم وقال ابن عربي قدس سره، كيف يهضم مثل هذا؟ نعم، لأن جرت العادة أن الذي يعتني بجهة، نعم، الجهة الثانية المضادة له، يعني من يهتم بأقوال شيخ الإسلام وعنى بأقوال شيخ الإسلام ويقتدي بشيخ الإسلام، هل يعجبه أقوال لابن عربي أو غيره ويمدح ابن عربي؟ هذا يجمع بين الضب والحوت، ويوجد هذه النقول بهذا اللفظ عند القاسمي في تفسيره وعند الألوسي وبعض الجماعة، يعني ما فيه ولاء لأهل التحقيق، لأن مثل هذا الموافق المعتني بالكتاب والسنة المقتفي لأثر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل بغيره ممن مخالفته بل بدعته عظيمة جدا بل كفر بها. كيف يقول قال الإمام المحقق فلان ثم يأتي بضده على بضده بكل ما تحمله الضدية من معنى ويقول قال فلان قدس سره؟ فهذه أمور نسبية، قد يقول شخص من أهل وحدة الوجود قال الإمام المحقق ابن عربي، قد يقول شخص من الأشعرية قال الإمام، وهذا مستفيض في كتب الشافعية، إذا أطلقوا الإمام فالغالب أنه يريدون الرازي، كل من جاء بعده هو الإمام يعني الرازي. فلما نقول قال الإمام المحقق أو قال أهل التحقيق يدرس وضع القائل، وهو في الغالب أنه من يوافقه، فإن كانت الموافقة على ما جاء في الكتاب والسنة فنعم الموافقة، وإن كانت على خلافهما فهما سواء. أهل التحقيق شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من غفير من أهل العلم من أرباب المذاهب ينفون وجود المجاز، ينفون وجود المجاز ووجود لفظ استعمل في غير موضع له، والمسألة أظن ما نحتاج إلى إعادتها بعد أن أحضرنا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أو غير أو وضع أول له على وجه يصح، على وجه لا يصح هذا لا يقول به أحد، حتى القائل بالمجاز ما يمكن أن يقول جاء أسد على جبان، يمكن أن يقول هذا؟ ما يمكن أن يقول هذا. وشرطه شرط القول به عند من يقول به العلاقة، أن يوجد علاقة تربط بين المقيس والمشبه والمشبه به. نعم ترى والله ما سمعت إيه. لا الأسلوب السخرية موجود في لغة العرب، وحتى أظن صنف فيه أسلوب السخرية في النصوص أيضا موجود، فهذا يختلف عن هذا الاستعمال. على وجه وشرطه العلاقة، أما إذا لم توجد علاقة فلا مجاز. ويشتركان في الألفاظ، يعني حروف المعاني، حروف المعاني وفيها المصنفات، ومغني اللبيب من أفضل ما يبحث فيه في هذه المعاني، وأيضا العوامل للجرجاني، العوامل للجرجاني، وكان محل عناية ومحط أنظار للباحثين والمعلمين والمتعلمين على حد سواء، وهو مكمل للأجرمية والقطر، يعني الذي يدرس في الأجرمية والقطر ولا ينظر في العوامل هذا تعلمه ناقص، ومكمل العوامل للجرجاني هذا لا بد منه لطالب العلم وله شروح. ويشتركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع لا للترتيب، لمطلق الجمع لا للترتيب، إذا قيل جاء زيد وعمر فلا يقصد من ذلك أن زيدا جاء قبل عمر أو العكس، هذا الأصل فيها، لكن إذا دلت القرائن على إرادته كما في آية الوضوء دلت الأدلة على إرادة الترتيب خرج عن هذا الأصل. لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية، فإذا قيل جاء زيد وعمر لا يعني أنهما دخلا دفعة واحدة مع الباب، والفاء للترتيب والتعقيب، إذا كبر فكبروا بدون فاصل، إذا ركع فاركعوا بدون فاصل، لا تركعوا قبله، بدليل الرواية الأخرى التي منطوقها يؤكد مفهوم الجملة الأولى، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع في السنن، فمنطوقها مؤيد لمفهوم الجملة الأولى، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، بها يستدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده.